وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من الخير من التأمل في كتاب الله جل وعلا فلقاء اليوم هو الجزء التاسع من كلام الله ثم إن شاء الله تعالى نفيء إلى الجزء العاشر أما الجزء التاسع فيبدأ من قول الله عز وجل في سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة الأنفال فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فأما صدر الجزء التاسع فيتعلق ببعثة نبي الله شعيب إلى قومه ومعلوم أن القرآن لما جزئ لم يراع فيه اتفاق القصص وإنما روعي فيه ما أمكن عدد الآيات ولذلك لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن على هذا النحو على هذا النحو لكن هذا وقع في زمن الحجاج بن يوسف ثم مضت عليه الأمة إلى يومنا هذا في الجزء التاسع أخبار عديدة أما في سورة الأعراف فجاءت آيات تتمم قصة نبي الله شعيب وكيف أنه قال لقومه فكيف آسى على قوم كافرين والمعنى أنني نصحت لكم وبذلت جهدي معكم وبلغتكم رسالة ربي لكن قلوبكم التي طبعت على الاستكبار وعلى العتو عن دين الله الواحد القهار هي التي جعلتكم في هذا الحضيض كما قال ربنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم أخبر جل وعلا أن من سننه في خلقه أنه يبتلي عباده بالسراء والضراء قال جل وعلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون والتضرع أن يجل القلب إلى الله ويرجو ما عنده ويطلب من الله رفع الضر رفع البأساء رفع ما أصابهم من كرب لكنهم لما استمروا هذا الشيء قالوا قد مس آباءنا السراء والضراء والمعنى أن هذا شيء في نظرهم من عادة الدهر ليس بالأمر الجديد ولم يكلوه إلى الخالق جل وعلا ولم يراقبوا الله في النعم فيشكروها ولا في النقم فيتضرعوا إلى الله عز وجل أن تدفع ثم جاءت آيات متعاقبات تخبر عن نبأ نبي الله موسى بن عمران إلا أن الفارق ما بين ما جاء في خبر موسى في الجزء التاسع وما بين ما جاء في خبر موسى عليه السلام في سورة القصص مثلا أنه في سورة القصص يتحدث عن موسى منذ ولادته والأحداث التي مرت به قبل أن يأتي أرض مدين أما ها هنا في الجزء التاسع فإن الحديث يبدأ من حيث أرسل موسى إلى فرعون من حيث وقوفه بين يدي فرعون يدعوه إلى عبادة الله جل وعلا وهناك أخبره بالآيتين العظيمتين بالعصا والحية ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وقول الله عز وجل فإذا هي بيضاء للناظرين يدل على أن نور يد موسى كان ظاهرا ولذلك لم يتوارى أحد في أن ينظر إليه بيضاء للناظرين وإلا الإنسان إذا رأى شيئا لا يحب أن يراه تراه يشيح ببصره عنه لا يحب أن يراقبه لكن الملأ من قوم فرعون إنما وجهوا أعينهم أبصارهم أنظارهم إلى يد موسى لما كان يغشاها من النور وفي القرآن من غير سوء آية أخرى ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما كان من نبأ موسى وفرعون بعد الآيتين إذ جاءت بعد ذلك سبع آيات لتتم بذلك التسع التي أخبر الله جل وعلا عنها فالعصا الآية الأولى ثم إخراج اليد الآية الثانية ثم قال الله في هذا في هذه السورة المباركة سورة الأعراف في الجزء التاسع منها قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. المراد بالسنين جدب الديار، ونقص الثمرات ناجم عن الجدب، فهاتان آيتان. فإذا ضمتا إلى العصا واليد أصبحتا أربعة، فبقي من الآيات خمس. قال الله عز وجل بعد ذلك: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فهذه الخمس إذا ضمت إلى الأربع أصبحت تسع، وهن الآيات التي بعثها الله عز وجل بها، بعث الله بها موسى بن عمران. ثم ذكرت الآيات وعيد فرعون للسحرة لما آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فتوعدهم فرعون، وأصبح الأمر مع موسى عليه السلام أشد كربا له ولقومه. فما زال قوم موسى يطالبون موسى بدعاء ربه، فكان يطلبهم بقوله: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فصبر بنو إسرائيل، ثم أمرهم الله عز وجل أن يخرجوا من أرض مصر، فخرجوا. فلما خرجوا تبعهم فرعون فأغرقه الله عز وجل، كما سيأتي في أجزاء فصلت في هذا الأمر، خاصة في سورة يونس إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنينا هنا قول الله عز وجل في الجزء التاسع: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بمعنى أن البحر انقلب يبسا، فمضى عليه موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. فلما فرغوا من البحر وأتوا إلى اليابسة، إلى الأرض اليابسة، رأوا أقواما يعبدون الأصنام، وأقدامهم لم تجف بعد مما أفاءه الله جل وعلا عليهم من النجاة. ومع ذلك قال الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عبدة أوثان. وموسى إنما بعث لبني إسرائيل وإلى فرعون، ولم يبعث للناس كافة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنسوا نعمة الله جل وعلا عليهم بالكلية. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ما ترونه أمر باطل زائل لا يقبله الله ولا يدان الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون دينا يتعبد الله عز وجل به. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال مستفهما معظما لربه، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكرهم كيف أن الله نجاهم من بلاء فرعون. ثم مكث موسى مع قومه في أرض التيه، فجاء الوعد الرباني الآخر، قال أصدق القائلين: ووعدنا موسى 30 ليلة. يقول العلماء إنها كانت شهر ذو القعدة، وأتممناها بعشر. يقول العلماء: العشر الأول من ذي الحجة. قال أصدق القائلين: فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعلى هذا يكون موسى قد كلم ربه صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، أي يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. فقال الله: وأتممناها بعشر. فلما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه، أعطي عليه السلام مقام التكليم، طمع في مقام الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وهذا من باب تخفيف الأمر على موسى حتى لا يعلم أنه صد ورد، فإن استقر مكانه أي الجبل فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى رب العالمين جل جلاله للجبل، قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أضحى الجبل دكا، دكت صخراته وساخت هضباته. لما رأى موسى هول ذلك المنظر صعق، ثم أفاق. فلما أفاق نزه ربه عما لا يليق به، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الحقبة التي قضاها موسى 40 يوما جعل أخاه هارون خليفة له في بني إسرائيل، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أخبر الله عز وجل موسى بمنته عليه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. كلنا ولله الحمد يتقلب في نعم الله، وما من أحد أيا كان حاله إلا وهو يتقلب في نعم الله، شعر بها أو لم يشعر. وحق النعم أن تشكر. فقال الله لكليمه: وكن من الشاكرين. ثم كتب الله عز وجل له في الألواح ما ينفعه، وأمره بأن يأخذ أحسنها. أحسنها بمعنى أن الأرواح فيها حسن وأحسن، فيكون أخذه بالأحسن أكمل من أخذه بالحسن. ومثاله في شريعتنا أن أولياء الدم مخيرون ما بين القصاص وما بين قبول الدية وما بين العفو، فهذا كله حسن لأنه شريعة الله، لكن لو اختار العفو فهو أحسن لأنه أقرب إلى رحمة الله. فكذلك في التوراة شيء حسن وشيء أحسن. والله عز وجل قال لنبيه موسى: فقل لقومك يأخذوا بأحسنها، أو فأمره أن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. هذا كله فيما يتعلق بنبأ موسى عليه السلام. لكن قومه في تلك الحقبة عبدوا العجل، وأخبره الله عز وجل بصنيع قومه، فرجع إلى قومه كما قال الله في كتابه غضبان أسفا، أي موسى، وأخذ برأس أخيه ويعاتبه ويعاتب أخاه ويلومه، فأخبره هارون بعذره، فقال كما قال الله عز وجل هنا: اغفر، يناجي ربه: اغفر لي ولأخي. قال العلماء: يغفر له ما فرط فيه بجانب أخيه عندما أخذ يجره بلحيته، ويغفر لهارون أخي موسى ما فرط فيه في موضع خلافته لموسى في بني إسرائيل، وأنت أرحم الراحمين. ثم جاءت آيات تدل على أن نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان مذكورا مكتوبا في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أعز قبيل في أمثل جيل، وقد أثنى عليه من قبل في التوراة والإنجيل عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت آيات تخبر عن قوم كانوا على شط البحر: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالله عز وجل ابتلى أولئك القوم أنهم يطلبون السمك، فالسمك في يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه يأتي ظاهرا كأنه يدعوهم، كأنه يناديهم، كأنه يغريهم أن يصيدوه، وهو محرم عليهم الصيد في ذلك اليوم، وبقية الأيام لا يظهر بل يختفي ويغيب، فمهما بذلوا من جهد أن يبحثوا عنه لا يجدوه. فاحتالوا إما بحياض بنوها أو بشباك يرمونها يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، احتالوا بطريقة ما حتى يصطادوا السمك الذي كان يظهر في يوم السبت، فعاقبهم الله عز وجل. وذكر أن الناس يومئذ كانوا فرقة صمتت عن ذلك المنكر، وفرقة وعظت، وفرقة عياذ بالله تلبست بما نهاهم الله جل وعلا عنه. كذلك جاء في هذا الجزء المبارك وهو الجزء التاسع قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يذهب بعض أهل التفسير إلى أن هذا في حق أبينا آدم، وهذا محال أن يكون قد وقع، أن يكون الشيطان قد تسلط على آدم وقال له سمي عبد الحارث كما يقول بعض أهل التفسير، هذا لا يمكن أن يقبل ولا يعقل. وإنما بدء الكلام عن آدم، ثم جاء ما يعرف بالالتفات والحديث عن كثير من عباد الله الصالحين الذين يتضرعون وقت البلاء ولا يحمدون الله وقت السراء. في آخر سورة الأعراف قول الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذه أول سجدة في القرآن وفق ترتيب المصحف، أول سجدة في القرآن في ترتيب المصحف هي آخر آية في سورة الأعراف، وآخر سجدة من سجود التلاوة تكون في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، في خاتمتها كما هو معلوم. بقية الجزء التاسع جاء في سورة الأنفال، وهذه السورة تحدثت عن يوم بدر حتى إن بعض المفسرين يسميها بسورة بدر، وفيها يظهر الله عز وجل منته على المؤمنين كيف أن الله عز وجل نصرهم ورد كيد أعدائهم، وجاء أولها يعاتب المسلمين في تقسيم الغنائم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والمعنى أن تقسيمها مختص بالله ورسوله. ثم جاءت آيات تبين أن ذكر الله والوجل عند قراءة القرآن مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق كل ذلك من دلائل الإيمان الحق في صدر سورة الأنفال. ثم جاءت آيات كما بينا تصف يوم بدر وما كان فيه من نصر أهل الإسلام. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال بالجزء التاسع من كتاب الله جل وعلا. ثم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان وقفات مع الجزء العاشر من هذا الكتاب المبين. الحمد لله وحده، وبعد، فهذا برنامجكم دار السلام، وهذه وقفات مع الجزء العاشر من كتاب الله جل وعلا. والجزء العاشر يبدأ من الآية 40 من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة براءة أي سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما بين هاتين الآيتين الكريمتين آيات الجزء العاشر. فأما ما يتعلق بسورة الأنفال فقد جاءت متممة للحديث عن يوم بدر، ومن القضايا التي عالجتها أو ذكرتها هذه السورة المباركة مسألة أن الخيانة لا ينبغي أن يتحلى بها مؤمن. قال الله عز وجل لنبيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، مع أنك تقرأ في القرآن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، لكن الخيانة نزه الله عز وجل ذاته العلية عنها ولا ينبغي لمؤمن أن يتحلى بها. والعلماء يقولون إن قول الله فانبذ إليهم على سواء من معجزات القرآن لفظا، إذ أن هذه الكلمات المعدودات حوت معاني كثيرة، والمعنى أن المؤمن لا يخون ولا يغدر. فلو شعرت أيها النبي أن قوما بينك وبينهم عهد ثم تبين لك أن لديهم خيانة لك فلا تخنهم كما خانوك، ولا تغدر بهم كما سعوا أن يغدروا بك، وإنما أظهر لهم الأمر وقل لهم إنني شعرت بخيانتكم وإنني سأقاتلكم، والمعنى لا تقاتلهم ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جاء في هذه السورة قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قلنا إن هذه السورة تتحدث عن يوم بدر، ويوم بدر نصر الله عز وجل فيه نبيه، قتل 70 من أهل الإشراك وأسر 70. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر في أمر الأسرى، فعمر أشار عليه بالقتل وأبو بكر أشار عليه بالاستبقاء، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وضرب مثلا للرجلين الصحابيين الجليلين، فجعل أبا بكر حاله كحال إبراهيم، وجعل عمر حاله كحال نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأما خليل الله إبراهيم فإنه قال في الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كذلك جاء في هذه الآيات المباركة فيما يتعلق بيوم بدر كيف أن الصحابة أول الأمر كانوا يودون أن يدركوا عير قريش. قال الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة معروفة وتجمع على شوك، هذا في اللغة، لكن في المعاني يعبر عنها بالقوة، يعبر بها عن القوة، عن الحرب، عن ما يقع من اقتتال. الذي كان على الشوكة أبو جهل، والذي كان على غير ذات الشوكة أبو سفيان. فأبو سفيان هو الذي كان يقود العيرة قادما بها من الشام إلى مكة، فتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما كان يرغبه المؤمنون أن يظفروا بالعير ولا يودون القتال، لكن الله عز وجل أخبر أنه أراد ذلك ليحق الحق بكلماته جل وعلا، وقد وقع الأمر، وكما قال الله: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل ذلك ذكره الله عز وجل مفصلا في سورة الأنفال في الجزء العاشر من كتابه الكريم. ثم جاءت آيات تخبر في آخر السورة بعظيم الرحم، بعظيم شأن الرحم عند الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الرحم شأنها عظيم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعد ذلك جاءت آية أو سورة التوبة، وتعرف بسورة براءة، لكن نلحظ أن لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين كما هو شأن القرآن كله. فالسورة التي لم تبدأ بالبسملة هي سورة براءة، سورة التوبة، دون سور القرآن كلها. وهذا جعل العلماء يبحثون عن السبب، والأكثرون أنها نزلت بالسيف، والسيف لا يتفق مع الرحمة، إذ أن الله عز وجل قال فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال في أولها: براءة من الله. وهذا لا يتفق مع قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعن غيره من الصحابة، جوابا لما لم تكن بينهما البسملة. وبعضهم يرى أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، وسورة التوبة كما في البخاري من حديث البراء بن عازب هي آخر السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، من آخر السور لا من آخر الآيات، نزلت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وتسمى التوبة لأن الله تاب فيها على المؤمنين كما سيأتي بتفسير الجزء الحادي عشر. وتسمى الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق حتى كادت لم تدع منهم أحدا، يقول الله فيها: ومنهم ومنهم، يكثر فيها قول الله: ومنهم. وكل ذلك بيان لحال المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت يوم حنين، وخلد الله عز وجل ما وقع في يوم حنين في الجزء العاشر: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. والعرب تصف الشدائد بالأيام، يقول النابغة الذبياني في مدح أقوام: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. والمقصود ذكر كلمة يوم في هذا البيت الشعري. فالله عز وجل قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأنهم كانوا لتوهم قد عادوا من الفتح، فمعهم مسلمة الفتح، من آمن لتوه بعد فتح مكة مع المسلمين الذين كانوا مع النبي من المدينة، والنبي خرج من المدينة إلى مكة في عام الفتح في قرابة 10,000 مقاتل، فزاد عليهم من آمن، فأصبح الخلق جمعا كثيرا. فمكة تربصت بهم هوازن، فتراجع المسلمون أول الأمر، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع 100 من أصحابه جلهم من آل بيته الطاهرين عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام يومها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والأصل أن الإنسان إذا توارى في المعركة يخفي نفسه، يخفي صوته، لكن لشجاعتي عليه الصلاة والسلام يشير إلى نفسه ويظهر صوته ويعرف بنفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخبر الله عز وجل هنا أن النصر بيده تبارك وتعالى، ليس بيد غيره. ثم جاءت آيات تذكر صنيع أولئك القوم المنافقين وتخلفهم عن غزوة تبوك. فقال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأخبر الله عز وجل عنهم أنه قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فذكر الله عز وجل كثيرا من أحوالهم عياذا بالله. ومع ذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بالجيش المعروف بجيش العسرة، جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بمال وفير كثير جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع مال عثمان في حجره وأخذ يقلبه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان رضي الله عنه لما طوقه الثوار في يوم الدار وحرقوا داره أطل على الناس قبل أن يحرقوا الدار، وأخذ يستشهد بمن شهد بمن حضر من المهاجرين والأنصار ويقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، وقد جهزت جيش العسرة يقيم الحج على خصومه، لكن خصومه آنذاك عياذا بالله ضرب الشيطان على قلوبهم. والمقصود إخبار حال المنافقين قبيل غزوة تبوك وبعد غزوة تبوك المعروفة بجيش العسرة. فصورة البراءة صورة التوبة سميت بذلك لأن ظهرت فيها أحوال المنافقين. جاء في أولها ما يذكره بعض جماعة من المفسرين أن العباس بن عبد المطلب لما أسر وكان في المدينة أخذ بعض الصحابة يعيبون عليه وعلى قومه كيف أنهم خرجوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إن علي رضي الله عنه أرضاه كان أشدهم قولا عليه. فيقال إن العباس قال ذكرتم محاسننا أو ذكرتم مساوئنا ولم تذكروا محاسننا. فقالوا له وما محاسنكم أي معشر قريش؟ قالوا إننا نطعم الحاج ونسقيه ونقوم على البيت، يعددون مآثر قريش في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ قطعا لا يمكن أن يستوي هذا، لكن إذا قدر أن من يقوم بأمر الحجيج إطعاما وسقيا ورعاية للبيت مؤمن فهذا هو الفوز الكبير كما هو حال بلادنا اليوم ولله الحمد والمنة. المقصود جاء العتاب القرآني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ثم جاءت آيات تخبر على أن من الخير والفضل أن يقوم المسلمون بعمارة المساجد حسا ومعنى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما أن مما جاء في هذه الصورة قول الله عز وجل وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يروى أن رجلا من اليمن قابل رجلا قرشيا فقال القرشي يعاتب اليمني قال ما أضل قومك إذ حكموا عليهم وملكوا عليهم امرأة، يقصد قوم سبأ عندما كانت بلقيس تحكمهم على القول إنها بلقيس. فأجابه اليمني إجابة مسكتة قال بل ما أضل قومك أنت يعني يا قريش عندما قلتم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هل لا قلتم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لا تقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء. ثم بين الله عز وجل أن ولاية البيت لا تكون لكافر، قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، أي ليسوا بأهل وهم يعبدون الأوثان يوم ذاك أن يكونوا ولاة على بيته الحرام. فالبيت منبع التوحيد الأول، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فصورة التوبة جمعت هذا كله، جمعت أخبارا عظيمة وأنباء جليلة في مجتمع المدينة آنذاك، كما أنها بيّنت لمن تصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ذكر الله عز وجل المستحقين للزكاة وهم ثمانية، فبعضهم يعطى تمليك للفقراء والمساكين، اللام لام الملك، وبعضهم لا يلزم أن يتملكوها وفي الرقاب، الله عز وجل يقول وفي الرقاب بمعنى تدفع لا يلزم أن يتملكها صاحب الحق. وهذا كله من البيان الأول المتتابع. فلما قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بيّن الله أن الأنفال بيد الله يضعها حيث يشاء، وكما أن الأنفال بيد الله يضعها حيث يشاء كذلك الصدقات الزكاة الشرعية بيد الله يضعها حيث يشاء. بقي شيء آخر وهو الميراث، وقد مر معنا في تفسير الجزء الرابع عندما ذكرناه في سورة النساء. فبهذا يتبين أن الأمور المالية الثلاثة الأنفال والصدقات والمواريث كلها تكفل الله جل وعلا بقسمتها ولم يترك ذلك لأحد من خلقه. في سورة براءة في الجزء العاشر آية تعرف بآية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن ليس هذا على إطلاقه كما هو معلوم، إنما يعرف في من بيننا وبينهم عهد أو لا. وآية السيف سميت بآية السيف لهذا الأمر بالقتال. وثمة آيات في القرآن تسمى بأسماء المعنى الذي جاءت به، آية السيف في التوبة، آية الكرسي في البقرة، آية التخيير في الأحزاب، آية المجادلة في المجادلة، وهكذا آيات تعرف بأسماء، آية الكلالة وتسمى كذلك آية الصيف في آخر سورة النساء. فبعض الآيات في القرآن عرفت بأسماء معينة يدل عليها إما لفظ مفردة في الآية وإما المعنى الذي سيقت به. فلفظ السيف لم يرد في آية السيف، لكن المعنى يدل على الاحتكام إلى السيف. آخر آية في الجزء العاشر قول الله عز وجل عن البكائين الذين جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا ما تيسر حول الجزء العاشر من كتاب الله، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. ونبدأ بأسئلة وصلتنا من إخوتنا أصحاب الهمم العالية، عافانا الله وإياهم من كل سوء، شاكرين لأخينا الأستاذ صلاح تعاونه معنا في الترجمة وفي إيصال أسئلتهم إلينا. سؤالهم الأول يقول: هل يعود السمع والنطق للمبتلى بفقدهما بعد الموت؟ ظاهر القرآن والسنة أنهما يعودان، لأن ما جاء في الأخبار الصحيحة عن حال أهل القبور أو عن حال الناس بعد البعث والنشور لم يستثن منه أحد، وإنما أسند الكلام وأسند السمع للجميع. وهذا يدل في غالب الظن على أن من ابتلي بالفقد يعود إليه سمعه ويعود إليه بصره ويعود إليه نطقه، والعلم عند الله. يقول: قراءة الفاتحة للأمي المبتلى، ويقصد لو أن هناك شخصا مبتلى أمي ولا يسمع ولا يعرف الفاتحة، يعني لا يحسن حفظها، أي واجب يسقط مع العجز؟ أي واجب يسقط مع العجز؟ الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يقدر عليه من أركان الصلاة وواجباتها يأتي به، وما لا يقدر عليه يعذر فيه، لا واجب مع العجز. ويقولون: ما الذي أخذ من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره؟ أخرجت منه علقة يسيرة، قيل له يومها: هذا حظ الشيطان منك، كل أحد للشيطان حظ منه. فوصلى الله عليه وسلم لما أعده الله له من المقام العظيم وختم النبوات وإتمام الرسالات، نزع حظ الشيطان منه صلوات الله وسلامه عليه. الآن انتهينا من أسئلة الإخوة أصحاب الهيم العالية. نأخذ الأخ بسام، يقول: ما مدى مشروعية من دبي. بسام من دبي، وصلنا سؤاله، يقول: ما مدى مشروعية إقامة مناسبة الأربعين للميت؟ ليس هناك في الشرع شيء اسمه الأربعون عن الميت، المرأة فقط إذا توفي زوجها تحتد 14 تمكث 14 أشهر و10 أيام في العدة، ولا يجوز لها في غير زوجها أن تعتد أو أن تحد أكثر من 3 أيام، أن تحتد أكثر من 3 أيام. أما غير ذلك مما تسمعه أو تقرأه، 40 عن وفاة فلان أو 40 عن وفاة رجل أو امرأة، كل ذلك ليس له أصل في الشرع. الموتى يدعى لهم، يسأل الله عز وجل لهم المغفرة، يتصدق عنهم، يحج، يعتمر عنهم، هذا الذي غالب الظن يصلهم ثوابه. أما 40 أو شهر أو أكثر أو أقل أو عام، كل ذلك لم يأتي في حق الميت، والعلم عند الله. الأخ عادل من مصر.
أيوة
نعم تفضل يا أخي عادل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كل عام أنتم بخير.
أنتم بخير أستاذ عادل حياك الله. تفضل اسأل. تفضل اسأل أسمعك.
فضلت الشيخ صالح معك؟
نعم نعم معك تفضل.
كل عام أنتم بخير مبارك عليكم رمضان.
علينا وعليكم يا أخي عادل يا حياك الله.
فضلت الشيخ إيه العفو والتسامح بين الناس؟ وهل الواحد ممكن يقول في أعراض الناس في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان يجوز؟ وما حكم ذلك؟ السؤال الثاني إيه حكم الجار على الجار؟ أنا أعلم أن جارك أمانة، أحفظ جارك يحفظك الله. تمام سعدتك؟
نعم واضح.
وأقول لحكام وشيوخ الدولة الأمارات كل عام أنتم بخير وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله.
آمين آمين.
والشيخ سلطان إن شاء الله ربنا يطول في عمره. شكرا يا فندم. شكرا سعادتك.
شكرا أخي عادل. العفو والتسامح بين المسلمين ينبغي في أن يكون في العام كله. الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لكنه يتأكد في هذا الشهر لروحانية الشهر وعظيم حرمته عند الله جل وعلا. وأما أعراض المسلمين فإنها حفر من حفر النار، لا ينبغي لأحد أن يقف على شفيرها ولا أن يخوض في أعراض المسلمين. وأما الجار فحقه عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حقية الجار عندما أتينا إلى قول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. نعم جواد من الدنمارك.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
رمضان كريم شيخنا الله يرضى عليك.
آمين علينا وعليكم أخي جواد حياك الله.
شيخنا الله يرضى عليك، أنا من كوبنهاجن وفي عندي بناية في بغداد.
نعم
البناية اشتريتها أنا قبل 2003 قبل ما يصير الاحتلال الأمريكي.
نعم
البناية اشتريتها بدون ما أشوف أنا، وفيها محل سوبر ماركت.
نعم
هذا المحل بعد فترة صاحب السوبر ماركت قلبوا إلى محل مشروبات.
نعم
كحولية.
نعم
أنا ما أعرف بالشغلة، حاولت أطلع بعدة طرق ما قدرت أطلع.
نعم.
لما صار الاحتلال وراء 2003 عملت كافة المستحيلات وما قدرت.
نعم.
ولحد هسه هذا الرجل موجود في المحل، وأنا رجال أنا حجيت بيت الله وأخاف الله، ورحت محاكم رحت عدة طرق عملت مع حكيت.
وعلى العموم يا أخي جواد إذا كان النظام المعمول به هناك لا يعينك على إخراجه فذمتك تبرأ ولا يتعلق بذمتك شيء، ما دام النظام لا يجيز إخراجه. يعني كما هو معمول في بعض البلاد العربية أن المستأجر حتى يخرج لوحده وأن العقد يصبح ملزما حتى ينفك المستأجر نفسه، إذا كان هذا المعمول في البلد وأنت لا تستطيع أن تغير نظام البلد والله لا يكلفك إلا ما يسعك فأنت لا تتحمل إثما، وإنما ممكن هذا الأجار الذي للعمارة جميعا تأتي لمقدار أجار هذا السوبر ماركت، ثم منه تحاول أن لا تضعه في مطعوم ولا مشروب وإنما تضعه في شيء آخر، يعني تبني به بيتا لفقير تعطيه لفقير يشتري به ثلاجة غسالة أشياء مثل هذه، هذا إن شاء الله يكفي ولا يلزمك أكثر من ذلك أيها الأخ المبارك. وتحمد على أنك تسعى إلى أن يكون طعام أن يكون كسبك طيبا. أبو عبد الله من السعودية تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله أم عبد الله من فرنسا تفضل يا أم عبد الله.
أنا أحب أسأل الشيخ ربنا يبارك فيكم، أنا مريضة من السكر في الصيفية السكر بقالي 15 سنة.
نعم.
وبحب أصوم وفي الشهر الكريم الشهر ده أنا بصوم، لكن أنا تعبت من الكلاوي مش عارف أكمل صيامي ولا أفطر.
يا أختي الكريمة إذا كنت مريضة بالسكر ولا تطيقين الصيام فإن الله عز وجل قد أعذرك، الله يقول مريضا أو على سفر، فالمرض يعذر به من كان غير قادر على الصيام. تلجئين للطبيب تسألينه عن قدرتك على الصيام من عدمها، وأنت طبيبة نفسك، ماذا سيصيبك إذا صمت أو إذا تركت الصيام، ثم أدوية تأخذينها، ثم سقوط لا سمح الله أو إرهاق يصيبك إذا صمت. الله جل وعلا جعل المرض أحد العذرين في إباحة الفطر للصائم. نسأل الله عز وجل أن يشفيك يا أختي أم عبد الله. محمد من عجمان، تفضل يا أخي محمد. محمد من عجمان مولود من الجزائر.
نعم
تفضل يا أخي من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ، وأنا أحبك في الله.
أحبك الله أخي الحبيب.
أنا أحبك كثيرا وأستمع إليك كثيرا، الله يبارك فيك إن شاء الله.
الحمد لله الحمد لله،
الله يسترك إن شاء الله. الشيخ، هل واحد كيدير العقد المدني في البلدية، هل المرأة تاع أجنبية أم تكون زوجة تاع ما يستطيع أنه يمسها ولا لا؟ والسؤال الثاني، عندي الوالد تاعي عنده الدين بزاف، وبغيت بارك الله فيك تدعي له دعوة الخير إن شاء الله أنه يقضي عنه الدين تاعه.
نسأل الله أن يقضي عن والدك دينه. أما الأول لم أفهمه السؤال، لكن
الأول ثم فعلت العقد المدني في البلدية.
عقد مدني بين رجل وامرأة يعني؟
نعم، باش عايز يتزوج ثم الفتاة هذه باش عايز يتزوجها، دار عليها العقد المدني.
شوف يا أخي الكريم، يعني أنا أجيبك على فهمي لا أجيبك على ما تريد، يعني ما أدري ما تقصد، لكن الزواج الشرعي يكون هناك ولي وهناك مهر وهناك شهود وهناك إعلان للنكاح، هذا هو الزواج الشرعي. ما دون ذلك لا يسمى زواجا شرعيا يستباح به الفراش. هذا اللي سأقول لك عموما، والعلم عند الله. شكرا أخي مولود. عائشة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي عائشة.
مبارك عليك الشهر شيخنا.
اللهم آمين وعليك.
بس بغيت أسأل، أنه أخوي عنده سبيكة ذهبية.
نعم.
وأخوي ما يشتغل، فأنا أقدر أطلع عن السبيكة الزكاة؟
السبيكة الذهبية إذا كان مر عليها عام وبلغت النصاب تثمن ثم تزكى عنها، يعني عن قيمة الزكاة، عن قيمة هذه السبيكة. لو فرضنا أن قيمتها 5,000 درهم، فيخرج ربع العشر، في كل 1,000 درهم 25 درهما. لو أردت أنت أن تزكي عن أخيك جاز ذلك بالاتفاق بينكما، يعني تخبري أن زكاة هذه السبيكة سأخرجها أنا، لأنه ليس عندك مثلا كما تقول عامة سيولة مادية، فهذا جائز ولا شيء فيه. المهم أن تخرج الزكاة للفقراء
إن شاء الله. شيخ
شكرا
يا
أختي عائشة.
شيخ ده بغيت رقمك الخاص
لعلهم يعطونك إياه يا أختي الكريمة. الأخت فتحية من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير، الله يجعلك بخير.
يا شيخ عندي طلب وعندي سؤال إذا تسمح.
نبدأ بالطلب أو السؤال؟ تفضلي.
الطلب كنت أبغى رقمك الشخصي يا شيخ.
والسؤال؟
السؤال يا شيخ كنت بسأل عن حاجة. في سورة مريم الله قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
نعم.
واللي احنا نعرفه أن سيدنا إسماعيل كان عايش ومقيم في مكة.
نعم.
وبعدها في يعني 3/4 القرآن يتكلم عن أنه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
نعم.
على الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كيف نقدر نجمع بين الآيتين؟
سؤال حسن يا فتحية. هو هناك بون شاسع في السنين يا ابنتي ما بين إسماعيل وما بين محمد صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هو الجد الأكبر لنبينا عليه السلام قبل إبراهيم. تعلمين أنت إسماعيل عاصر أباه إبراهيم، يعني إسماعيل لقي أباه، بني البيت سويا. بعد إسماعيل وبعد إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بقرون جاء موسى، وبعد موسى بقرون جاء عيسى، وبعد عيسى 5 قرون ونصف تقريبا جاء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما بين إسماعيل وما بين محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 2000 عام، ما بين إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 2000 عام. فألفي عام لا تقوم بها حجة، اندثر كل شيء. ولهذا قال الله: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قريش، وهم جمعهم قصي بن كلاب في قريش. قبل ذلك كانت خزاعة، وقبل خزاعة كانت جرهم، وإسماعيل تزوج من جرهم. فالبون هذا الكبير الشاسع في الزمن ما بين إسماعيل وما بين نبينا عليه الصلاة والسلام عليه يحمل قول الله: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. لأن يعني حتى نسبه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن الأي بن غالب بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة إلى أن عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل ليس هناك اتفاق عليه، مع الاتفاق على أن عدنان من ولد إسماعيل. فهذا كله قرون متطاولة متعاقبة لا تقوم بها حجة، والعلم عند الله. أم مصطفى من العراق.
عندي سؤال شيخنا.
تفضل يا أختي.
سورة يوسف آية بسم الله الرحمن الرحيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله العظيم. نعم. بس تفسير هذه الآية.
هذه اختلف العلماء من قائلها، هل امرأة العزيز أم يوسف؟ والذي يترجح عندي أن القائل نبي الله يوسف. وسنأتي يا أختي أم مصطفى بإذن الله تعالى على تفسير هذه الآية عندما نصل إلى الجزء التي هي فيه إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا إلى هذا الجزء قد يكون غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى، نصل إلى تفسير هذه الآية وترينها جلية. لكن بادي يعني أول الأمر أخبرك أن أرجح أن القائل هو نبي الله يوسف عليه السلام. أسماء من الأردن. أبو محمد من الشارقة.
أيوة. السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ، في عندي بنتي عمرها 18 سنة من ذوات الاحتياجات الخاصة.
نعم.
فطبعا ما تقدر تصوم، ففي عليها كفارة إشي لازم أخرجها فيها.
كيف وعيها العقلي؟ يعني تعرف نعم. أن هذا رمضان؟
بس في أدوية بتاخدها يعني.
لا، دعنا الآن من قدرة على الصيام، أنا أتكلم عن التفكير. هل
بتعرف.
تعرف أن هذا رمضان؟
نعم.
إذا كانت تعرف أن هذا رمضان وتعرف أن هناك الصيام يلزمها الصيام، لكن يكفي عنها الإطعام، تطعم عنها كل يوم مسكينة. لكن لو كانت لا قدر الله يعني في غيرك يعني لا تعرف أن هناك رمضان ولا تعرف الصيام فلا يلزمها شيء. لكن ما دامت تعرف أن هناك رمضان وهناك الصيام وتعرف الأحكام، يعني قدرتها العقلية طيبة، فهذه يلزمها الصيام، لكنها يسقط لمرضها ويعطى يعني يبدل عنه بالإطعام. ولكن لو كان المريض ممن لا يعقل أصلا عافانا الله وإياك، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام.
جزاك الله خير. شكرا.
شكرا أبو محمد، حياك. مراد من الجزائر. تفضل يا مراد على العجل.
مبارك عليكم الشهر يا شيخ.
علينا وعليك يا أخي الحبيب، حياك الله.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك
عندي
الله.
طلبان يا شيخ.
تفضل.
كيف للمرء أن يزيد من إيمانه يا شيخ؟
السؤال الثاني.
والدعاء لمن
يزيد الإنسان من إيمانه بالعمل الصالح، قراءة القرآن، الصيام، التعبد، التراويح، بر الوالدين، كل ذلك يجعل الإيمان يزيد في القلب. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وزدنا إيمانا وتقى، ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.